اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة قبح العقاب بلا بيان والوجوه المستدل بها عليه. قدم الوجه الأول وكان حاصل الوجه الأول وما ذكره المحقق النعيمي من أن المقتضي للتحرك هو العلم، فمن دون علم لا مقتضي للتحرك، سواء كان الغرض غرضا تكوينيا شخصيا أو كان الغرض غرضا تشريعيا. في الأغراض التكوينية الإنسان لا يتحرك إلا على أساس العلم، هكذا بالنسبة إلى الأغراض التشريعية إذا لم يكن هناك علم فليس هناك ما يحرك وجود الحكم التكليفي الواقعي. من دون علم هذا لا يكفي في أن يتحرك المكلف لأن يمتثل هذا التكليف، فلا بد من أن يكون عالما. وحينئذ في محل الكلام إذا لم يكن المكلف عالما فعقابا يكون عقابا قبيحا، لأن العقاب سيكون من دون مقتضى للتحرك. المولى يسائل العبد ويلوم العبد ويوبخه ويذمه ويعاقبه مع عدم وجود مقتضى للتحرك، يسائل عن عدم التحرك مع أن لا مقتضي للتحرك. هذا العقاب هذا الذم يكون قبيحا، وحينئذ هو هذا معناه، معناه قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب وقبح الذم من دون علم من دون بيان. هذا الوجه الأول. جواب أن هذا الوجه مبني على هاي النقطة اللي عدناها، مبني على أن المقتضي للتحرك هو العلم، مع أن هاي النقطة هاي المقدمة ليست تامة. لا يصح أن يقال أن مقتضي التحرك هو العلم، هذا الكلام ليس صحيحا، ليس صحيحا لا على مستوى التكوينيات ولا على مستوى التشريعيات. إحنا محل كلامنا في التشريعيات، لكن حتى على مستوى التكوينيات ليس المحرك دائما وأبدا هو العلم، هذا خارج عن محل كلامنا، بس طالما إحنا نظرنا به وهم المستدلون نظروا به ذكروا هاي الأمثلة. المصنف ذكر مسألة الفرار من الأسد، وذكروا أيضا في كلماتهم ذكروا مسألة العطشان وشرب الماء. كلامنا في التشريعيات، لكن هم ذكروا هذا كمنبه حتى يحاولون إقناعنا أن المقتضي هو العلم، هذا الكلام ليس تاما. أما بالنسبة إلى التكوينيات فالمحرك ليس هو العلم، لأن الإنسان قد يتحرك مع عدم حصول العلم، حتى إذا لم يحصل العلم قد يتحرك الإنسان حتى يحقق غرضه وحتى يوجد الغرض الشخصي التكويني حتى مع عدم وجود العلم. وهذا نقض على من يدعي أن المقتضي للتحرك هو العلم. فنسأل نقول إذا لم يكن هناك علم وتحرك الإنسان، شنو هذا التحرك من دون مقتضي؟ إذن هذا يؤشر على عدم تمامية كون المقتضي هو العلم. وذلك مثلا كما لو تحرك الإنسان بناء على ظن وكان المطلوب، كان المطلوب والمحتمل مثلا والمظنون قويا في نظر الإنسان، كما لو كان عطشانا ويسعى إلى تحصيل الماء اعتمادا على ظن، هو لا يعلم بوجود الماء مقطوع مثل بالحي مثلا صار له يومين ثلاث، فيسعى لإيجاد ماء من حي آخر، مو بالضرورة يكون عالما قاطعا بوجود الماء في الحي الآخر، لا، حتى إذا احتمل إذا ظن وجود الماء هو يسعى إلى هذا الحي وإلى ماء، هو أبعد من ذلك باعتبار أن المطلوب مهم، أن صار له ثلاثة أيام ما عنده ماء وربما يبقى ثلاثة أيام أخرى بعد، فيتحرك ولو لم يكن عالما ولو كان ظانا، بل حتى لو كان محتملا مجرد احتمال يحتمل وجود الماء في مكان آخر يروح يسعى لتحصيل الماء. هذا بالنسبة إلى التكوينيات اللي قلنا خارج عن محل كلامنا. وأما بالنسبة إلى التشريعيات أيضا لا نسلم أن العلم هو مقتضي التحرك. الذي يقتضي التحرك هو الخروج عن عهدة التكليف، هذا الذي يقتضي التحرك. إحنا بالنسبة لنا حينما نريد أن نأتي بالواجبات ونترك المحرمات، شنو الذي يحركنا؟ شنو مقتضي التحرك بالنسبة إلينا؟ هو أن نخرج عن المسؤولية ونخرج عن العهدة. حينما نصلي الصلوات الواجبة غرضنا أن نخرج عن العهدة وأن نخرج عن المساءلة، هذا الذي يقتضي التحرك. متى ما وجد تحرك الإنسان، تحرك العبد، ومتى ما فقد قد لا يتحرك الإنسان، كما في مثلا صلاة الليل. احنا ما نصلي صلاة الليل ليش؟ لأن ماكو شيء دخل في العهدة، ماكو إلزام، ماكو وجوب، ماكو تحريم. هذا ينبه على أن المقتضي للتحرك هو الخروج عن العهدة. فحينئذ إذا أوجب الشارع المقدس، إذا أوجب الشارع المقدس شيئا، حينئذ هذا يدعونا لأن نتحرك لإيجاده إذا أوجب شيئا. فإذا النتيجة أن المقتضي للتحرك ليس هو العلم، وإنما الخروج عن عهدة التكليف الذي هو من شؤون المولوية أساسا. التكليف والإيجار والدخول في العهدة واشتغال الذمة، هذا كله من شؤون المولوية لا من شؤون العلم كما يدعي المحقق النائيني. ولذلك احنا سابقا بينا في بحث سابق ان الحجية ليست من شؤون القطع ومن شؤون العلم. نفس هاي النكتة هي اللي على اساسها هذا راح نبين. نفس النكتة، الحجية ليست من شؤون القطع، ولذلك ما قبلنا أن يقال أن حجية القطع ذاتية. حجية القطع ذاتية بالمعنى اللي يصور القوم، وأن القطع إذا وجد وجدت الحجية، وإذا فقد فقدت الحجية. القطع ليس الحجية ليست لازمة للقطع، ومثلنا بهذا المثال سابقا، قلنا قد يقطع المكلف بالتكليف لكن مع ذلك لا تثبت الحجية، كما لو قطع بتكليف جار لا تجب إطاعته. يقطع بالتكليف لكن مو تكليف المولى، تكليف منه، تكليف الجار أو تكليف الأخ أو تكليف الابن. الأبو يقول الابن يقول للأبو يجب عليك كذا، هو يقطع يسمع منه ولا يشك في ذلك، لكن شنو هذا؟ هم نقول حجة ويجب امتثاله؟ الجواب لا. إذن الحجية ليست من شؤون العلم، المحركية والتحرك ليس من شؤون العلم، من شؤون المولوية ومن شؤون حق الطاعة. فالكلام كل الكلام لابد أن ينصب حول حق الطاعة وحول حدود حق الطاعة سعة وضيقة. هذا البحث الحقيقي، مو أن نقول أن المحرك هو العلم، فإذا عوقب المكلف مع عدم علمه نقول هذا عقاب مع عدم وجود المقتضي. المقتضي هو الخروج عن العهدة وإبراء الذمة الذي يكون شأنا من شؤون المولوية. فخلنا نروح نبحث، هل أن المولوية ثابتة في خصوص التكاليف المعلومة كما يدعون، أو أن المولوية ثابتة بالإضافة إلى ذلك بالإحاض التكاليف حتى المشكوكة والمضمونة والمحتملة، حتى التكاليف المحتملة. هذا البحث المهم اللي المفروض نوجه البوصلة البحث إلى ونتعب أنفسنا فيه. وأما أن ندعي أن العلم هذا الدعوة ليست تامة، فحينئذ نتوجه بالسؤال للمحقق النائم صاحب هذا الوجه، نقول هل أن حق الطاعة مختص، نسأل هل أن حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة، أم أن حق الطاعة شامل للتكاليف المعلومة والمحتملة؟ إن أجاب بالاختصاص المحقق النائيني، إذا أجاب بالاختصاص وقال أن الحق المولوية ثابت بلحاظ التكاليف المعلومة، أما التكاليف غير المعلومة فليس هناك حق للمولى، ولا يجب على العبد إطاعة المولى في التكاليف المضمونة والمحتملة. إذا أجاب بالاختصاص كما يبدو منه اللي هو مقتضى أصلا مقتضى دعواه أن المحرك هو العلم، وهي منين جاب دعوة أن المحرك هو العلم؟ وهذا نتيجة دعواه للاختصاص، يقول حق الطاعة ثابت في التكاليف المعلومة. إذا أجاب بذلك فحينئذ نقول هاي مصادر، هاي مصادر على المطلوب. إحنا الآن بصدد بحث هل أن العقاب يصح في حال العلم فقط أو أعم من ذلك. هاي مصادرة أن أنت تجي تعتبر مسألة أن التكاليف المعلومة بالخصوص هي المنجزة دون ما سواها وترتب أثر على ذلك، هاي مصادرة. هذا أول الكلام، هذا محل البحث. أنت تجيب دليل على ذلك على هذا الاختصاص، وهو لم يأتي بدليل على ذلك، هو مجرد ذكر الوجه المتقدم وانطلق منه من نفس الاختصاص من دون أن يبين دليلا على الاختصاص، هاي مصادرة. هذا أول الكلام، هذا موضع البحث، أن تأخذ مقدمة من مقدمات بحثك، هذا هو المصادر. وإن أجاب بالتعميم، إن أجاب بالتعميم وقال أن حق الطاعة ثابت في لحاظ التكاليف المعلومة وغير المعلومة، حينئذ لم يصح قوله هو أن مقتضي التحرك هو العلم بالخصوص. بعد هذا الكلام لا يكون تاما ولا تكون تلك المقدمة صحيحة، وحينئذ لا يتم دعوة ولا يتم ما يدعي من أن مقتضي التحرك هو العلم، ويتم هذا الوجه اللي ذكره اللي أساسا هو مبني على هاي الدعوة. إذن كلام المحقق النائني إما أن يكون مصادرة إذا التزم بالأول، وإما أن يتم مطلوبنا بالتالي، وأننا نعمم حق الطاعة للتكاليف المعلومة وغير المعلومة، وبالتالي تنسف هاي قاعدة مسلك قبح العقاب لا بيان وقاعدة البراءة العقلية. فإذا الصحيح في كيفية البحث هو أن نتوجه أساسا إلى تحديد حق الطاعة وسعة وضيق حق الطاعة، هل يشمل أو لا يشمل التكاليف المحتملة. هذا الوجه الأول وجوابه. خلي نقرأ من أول. قال الأول ما ذكره المحقق النائيني من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، لا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، لأن العلم هو مقتضي التحرك، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده. فالعقاب حينئذ حين شنو؟ حين عدم وصول التكليف. العقاب عند عدم وصول التكليف عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. يجاوب عن المصنف يقول وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضي فرع ضيق دائرة حق الطاعة. حينما تقول لا مقتضي للتحرك، ماكو شيء يحركك إذا لم تكن عالما، يعني شنو؟ يعني أن حق الطاعة مختص بصورة العلم. هذا قبل مقدمة المصنف ما بيّن، هذا اللي بيّناه، اللي قلنا أن مقتضي التحرك هو حق الطاعة وسعة وضيق حق الطاعة. مقتضي التحرك هو الخروج عن المسؤولية الذي هو شأن من شؤون حق الطاعة. إذا كان كذلك، فإذا جاوبنا بأن حق الطاعة مختص، هذا يكون مصادر، وإلا إذا عمم حينئذ يثبت مطلوبنا فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا. شنو المقتضي؟ مع الشمول، يقول مع الشمول يكون المقتضي موجودا. يبدو المقتضي إذن مو العلم، إذن شنو المقتضي؟ الخروج عن العهدة وإبراء الذمة. هو المقتضي. فطالما إذن أنت إذا تقول أكو خروج عن العهدة يعني أكو شيء ثبت في العهدة من مجرد الشك في التكليف، إذن الشك في التكليف أيضا ينجز ويدخل الشيء في العهدة لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث هذا البحث ينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة، هذا اللي يكون محدده. المصنف في كل ردود الآتية في رد هذا على الوجه الأول وفي ردود الآتية يريد يلفت أنظار القوم إلى أن طريقة بحثكم مو طريقة فنية، مو طريقة علمية، ما قاعد تبحثون المطلب بشكل صحيح. لابد أولا لانتهاء النتيجة الصحيحة من تحديد دائرة حق الطاعة، هل يشمل أو لا يشمل، هذا كل البحث فيه هذا. فلا بد أن نراجع عقلنا، نراجع وجداننا، نشوف العقل يدرك أي شيء، يدرك السعة أو يدرك الضيق، من ننطلق إلى النتيجة نقول براءة عقلية أو احتياط عقلي. أما أن يبحث بطريقة أخرى، هاي البحث بالطريقة الأخرى يوقعنا في محاذير. مثلا المحذور في الوجه الأول هو شنو؟ هو المصادرة، أوقعنا بالمصادرة من حيث لا نشعر. هو قال المقتضي للتحرك العلم، يقول له أوقف، هو هذا أول الكلام. من قال أن المقتضي للتحرك هو خصوص العلم؟ لا، قد يكون المقتضي للتحرك هو احتمال التكليف، إذا قلنا بقاعدة الاحتياط العقلي وتنجيز الاحتمال. هذا الوجه الأول وجوابه. الوجه الثاني أيضا ذكر المحقق النائيني، حاصل هذا الوجه هو أننا إذا توجهنا إلى عرف العقلاء، إذا لاحظنا العقلاء ومبتنيات العقلاء نجد أن العقلاء على اختلاف أعرافهم ومشاربهم لغاتهم وألسنتهم ومجتمعاتهم، العقلاء في كل المجتمعات بنوا على أن المولى إنما يحق له أن يعاقب، إنما يحق له أن يعاقب على التكاليف المعلومة، ويقبح من المولى أن يعاقب على تكليف غير معلوم. إذا أصدر المولى مثلا تكليفا ملزما ولم يعلم العبد بذلك التكليف وصادف أن خالف، العقلاء أجمعوا على أنه لا حق للمولى أن يعاقب، هذا أمر معلوم بالوجدان ولا مجال لإنكار أن العقلاء بنوا على أن العقاب إنما يحسن مع العلم ويقبح مع عدم العلم. الأبو ويا ابنه، السيد ويا عبده، كل الموالي والعبيد يتعاملون على أساس ذلك، بل جعلوا الجهل عذرا ويكون الجهل معذرا ويقبل من العبد إذا ثبت فعلا جهله، مو يكذب، لا فعلا تبين أن العبد هو جاهل ولا يعلم، نفس جهله وعدم علمه هذا يكون معذرا له أمام سيده، هذا عند جميع العقلاء. هذا إذا لاحظنا يجعل هذا كشاهد على أن المولى عز اسمه تعامل مع عبيده بنفس تلك الطريقة العقلائية، هذا إذا توجهنا له يكون كأنما شاهد ودليل على أن الشارع المقدس أيضا يتعامل مع عبيده بنفس الطريقة، نفس هاي الطريقة العقلائية هو الشارع يتعامل بها مع عبيده، إذ لا فرق بين المقامين. احنا قاعد نلاحظ الشارع من حيث هو شارع، من حيث هو مولى، نقول إذن هو يتعامل مع عبيده على غرار وعلى طريقة سائر الموالي مع سائر العبيد، إذن نجعل هذا منبه وشاهد على طريقة الشارع المقدس، وحينئذ يثبت بالشريعة المقدسة قاعدة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. كما أن المولى العرفي تعامل مع عبيده على أساس قبح العقاب بلا بيان، الشارع المقدس نقول أيضا كذلك. هذا الوجه الأول. جوابه أننا نسلم أن بناء العقلاء في التعامل مبني على قبح العقاب بلا بيان، هذا أمر قلنا لا مجال لإنكاره، أمر محسوس معلوم بالوجدان، لأن إحنا من العقلاء الحمد لله نرجع إلى أنفسنا نشوف فعلا نتعامل فيما بيناتنا كعبيد وموالي على أساس هذا، على أساس العلم، غير العلم يكون معذرا، حتى الظن حتى الشك يكون معذرا، هذا أمر لا مجال لإنكاره، أمر ثابت وإنكار مكابرة. لكن لا نسلم هذا القياس، لا مسوغ لحمل الحمل تعامل الشارع المقدس مع عبيده بنفس الطريقة، لا مسوغ لذلك، لا يسوغ قياس المولوية الذاتية الثابتة للشارع المقدس على المولوية المجعولة الثابتة لسائر الموالي، هذا قياس مع الفارق لوضوح أن المولوية العقلائية هي مولوية مجعولة، مجعولة من قبل العقلاء، العقلاء جعلوا مثلا الرئيس مولى ويتعامل مع المرؤوسين معاملة المولى، العقلاء جعلوا المالك سيدا ومولا والمملوك عبدا وخادما، هاي مولوية مجعولة، ومن الطبيعي أن المولوية المجعولة سعة وضيقا تتبع نفس الجعل، نفس الجاعل ونفس جعله هو اللي يحدد سعة وضيق دائرة المولوية، طالما كانت المولوية مجعولة من اللي جعل مثلا هاي المولوية؟ العقلاء، فلا بد أن نرجع للعقلاء نشوف أنتوا عادة حينما جعلتوا هاي المولوية شنو حدود هاي المولوية، كما في كل دليل إذا عدنا دليل، إذا عدنا رواية تثبت حكما شرعيا مثلا، فحتى نعرف حدود موضوع الحكم نرجع إلى نفس الرواية التي دلت على أصل الحكم، هاي قضية منهجية. فالمولوية المجعولة لابد في الرجوع في حدود تلك المولوية من الرجوع إلى نفس الجاعل، إلى نفس العقلاء، ونشوف إحنا عادة غالبا العقلاء حينما يجعلون المولوية يجعلون المولوية في ضمن دائرة التكاليف المعلومة، هاي طريقة العقلاء، هاي طريقة العقلاء. أما بالنسبة للمولوية الذاتية، المولوية التكوينية الثابتة للشارع المقدس، هذا مو بالضرورة أن تكون محددة بعين حدود المولوية المجهولة، ماكو ملازمة بين المولويتين، إذا ثبت أن المولوية المجهولة ضيقة شاملة فقط للتكاليف المعلومة، شنو أكو ملازمة تثبت أيضا المولوية الذاتية التكوينية أيضا لابد أن تكون كذلك، هذا قياس مع الفارق ودعوة من دون دليل، لا ملازمة بين المولويتين. فاللازم حين إذن يرجع المصنف لحكايته، اللازم حين إذن الرجوع إلى نفس المولوية الذاتية ومعرفة حدود تلك المولوية الذاتية ومعرفة حق الطاعة الثابت للشارع المقدس ذاتا وتكوينا من دون جعل من قبل جاعل، لا بد أن نروح نشوف حدود هذا الحق، حق الطاعة هل يكون شاملا أو مختصا كما في المولويات المجهولة. إحنا ندعي أننا ندرك بعقولنا العملية، المصنف يقول اللي يرد على المحقق النائيني في هذا الوجه الثاني يدعي أننا ندرك بعقولنا العملية أن حق الطاعة شامل، حق الطاعة أوسع من الحق الثابت للتكاليف المعلومة، هو ثابت للتكاليف المعلومة بل لمطلق المنكشف، لمطلق التكليف المنكشف بأي درجة الانكشاف كان. هذا شلون يجاوب المحقق النائيني؟ ما جاوبه إلى الآن، ما جاوبه، كل كلامه بعيد عن أصل المطلب، بعيد عن تحديد حق المولوية، قال إحنا العقلاء نشوفهم يبنون على التكاليف المعلومة، ثم ماذا؟ شنو علاقتنا احنا بالمولوية المجعولة؟ تعال اتكلم عن المولوية الذاتية تجعله شاهد، هذا قياس مع الفارق، هذا الوجه الثاني وجوابه. قال الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، عرف العقلاء في أي مجتمع، هذا يشهد لما ندعيه. وقد تقدم أيضا المصنف يقول الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية الذاتية التكوينية غير المجعولة. ضيق الأولى لا يلزم منه ضيق الثانية، فلا بد أن نلحظ الثانية وحدود الثانية، حدود حق الطاعة في المولوية الذاتية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو ما ذكر المحقق الأصفهاني. تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن العقل ينقسم أو الحكم ينقسم بالدقة إلى قسمين، عقل عملي وعقل نظري، حكم عملي وحكم نظري. والحكم العملي كما تقدم هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها موقفا عمليا معينا، هذا كله تقدم. احنا كلامنا بالعقل العملي، قاعد نتحدث قبح وحسن يعني في العقل العملي. شنو العقل العملي؟ هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها موقفا عمليا معينا وجريا عمليا معينا بتعبير المصنف. هذا معنى العقل العملي أو الحكم العملي. صاحب هذا الوجه يقول نحن ليس لنا مدركات للعقل العملي متعددة، ما عندنا أكثر من مدرك من مدركات العقل العملي. يقول ما عندنا إلا قضية واحدة، قضية العدل حسن والظلم قبيح، ما عندنا إلا هاي القضية فقط، هاي قضية واحدة وما عندنا تعدد في مدركات العقل العملي. وكل ما نسمعه من قضايا ترتبط بالحسن والقبح هي ليست قضايا مستقلة. شنو مثلا حسن الصدق وقبح الكذب، حسن الأمانة وقبح الخيانة، حسن الطاعة وقبح المعصية، حسن الإحسان وقبح الإساءة. الإحسان للآخرين حسن، الإساءة للآخرين قبيح. يقول هذا كله مصاديق وتطبيقات لهذه القضية الكبروية الواحدة، مثلا الإطاعة أو قل مثلا الخيانة. لما تكون الخيانة قبيحة؟ لأن الخيانة ظلم. لما يكون الإحسان حسنا؟ لأن الإحسان عدل. فما عندنا إلا حسن العدل وقبح الظلم. كل القضايا التي ترتبط بالحسن والقبح هي مصادق وتطبيقات لذلك. هذا ما يدعيه المحقق الأصفهاني. فحينئذ في محل الكلام نقول، في محل كلامنا، إذا قامت الحجة عند المكلف، حتى شلون نثبت قبح العقاب بلا بيان؟ إذا قامت الحجة عند المكلف على تكليف شرعي، كما لو قامت الرواية الصحيحة خبر الثقة المعتبر على تحريم لحم الأرنب وخالف المكلف، لم يجتنب لحم الأرنب وارتكب هذا الحرام الثابت في الحجة، حينئذ هذا شنو معنى؟ يقول صاحب هذا الوجه، يقول هذا معنى أن المكلف خرج عن رسم العبودية وخلع ثوب الرقية وزي العبودية عن نفسه، هو تمرد على مولاه. المولى ثبت عنده بالحجة القاطعة، حجة قطعية ثبت عنده تحريم لحم الأرنب، هو لم يبالي، ارتكب وأكل لحم الأرنب. هذا شنو معنى؟ معناه التمرد على المولى، التمرد على المولى وعدم الإطاعة، وهذا معناه تجاوز حدود الطاعة. ما قاعد أحكي إنشاء حتى أثبت شلون ظلم، معناه تجاوز حق المولى، وتجاوز حق المولى يعني شنو؟ يعني الظلم. الظلم هو شنو تعريفه؟ الظلم هو الطغيان وتجاوز الحد. كل واحد يتجاوز عن الحد، إذا ضرب ضربة يكون يضرب ضربة، أما يضرب ضربتين ويتجاوز الحد هذا ظلم للطرف الآخر. هو مولى، هو إلى حق الطاعة، وثبت عندك التكليف بالحجة القطعية، أنت تجي ترتكب هذا ولا تطيع، هذا شنو معناه؟ هذا معناه التمرد وتجاوز الحد، فيكون ظلما للمولى. العبد أحيانا هم يظلم مولى إذا لم يطع، إذا خالف، هذا ظلم للمولى، والظلم قبيح يستحق عليه الذم والعقاب، يستحق عليه الذم والعقاب، وحينئذ يكون العقاب في محله ويكون العقاب حسنا. فإذا النتيجة شنو؟ أن العقاب مع قيام الحجة يكون حسنا لا قبيحا. بعكس ذلك إذا لم تقوم الحجة عند المكلف، إذا المكلف ما قامت عند الحجة وصادف أن خالف التكليف الواقعي غير المعلوم، أكو تكليف، أكو تحريم للحم الأرنب، لكن ما وصل، ما قامت الحجة عليه بالنسبة إلى العبد، وصادف اتفاقا أن تناول لحم الأرنب من دون قيام حجة على التحريم، هذا لا يعد تمردا ولا يعد خروجا عن رسم العبودية وخلعا للثوب الرقية، ولا يعد ظلما للمولى. ليش؟ لأن العبد لم تقم الحجة عنده، ما عنده حجة قامت على التحريم، فإذا تناول هذا لا يعد تمردا ولا يعد ظلما. فحينئذ لو صدر العقاب واللوم والذم من المولى لهذا العبد، هذا عبد مسكين ما وصل إلى الحكم الشرعي وارتكب اتفاقا، لو صدر العقاب من المولى حينئذ يكون هذا العقاب لا يكون حسنا. ليش؟ لأن العقاب على الظلم، ذم الظلم باعتبار أن ظلم قبيح، ذم والعقاب عليه يكون حسنا. أما إحنا في محل كلامنا هذا التناول لم ينطبق عليه عنوان الظلم حتى يستحق الذم ويستحق العقاب، فحينئذ العقاب مع عدم صدق الظلم، العقاب مع عدم الحجة لا يكون حسنا، بل بالعكس العقاب سيكون ظلما. المرة مو العبد يظلم المولى، إذا عاقبه مع عدم الحجة هو عقاب المولى للعبد سيكون ظلما قبيحا، فيكون العقاب من دون حجة من دون بيان قبيحا، وهو المطلوب. احنا بالنتيجة نريد نثبت أن العقاب بلا بيان، العقاب بلا حجة واصلة للمكلف يكون قبيحا، العقاب من دون حجة سيكون ظلما للعبد وبالتالي يكون قبيحا وهو المطلوب. هذا الوجه الثالث اللي ذكر المحقق الأصفهاني. قال الثالث ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن كل أحكام العقل العملي، كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكم الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، وكل ما عداها هاي مجرد تطبيقات. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، العابد إذا خالف ما قامت الحجة عليه، خروج عن رسم العبودية وتمرد وتجاوز للحدود، فهو ظلم من العبد لمولاه، ظلم أن يطيع المولى مع قيام الحجة هذا ظلم، وحينئذ فيستحق منه، فيستحق العبد من المولى الذم والعقاب. هذا في جانب. في جانب آخر، وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، هاي المخالفة ليست من أفراد الظلم، ولم يتمرد هو لم يتجاوز الحدود، لأن لن تقوم الحجة عنده، ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. هذا مو حد من حدود العبودية. عبودية يعني يطيع الأوامر وينتهي عن النواهي حينما تصل، أما أحكام واقعية لا تصل إليه، هذا لا يجب على العبد أن يطيع المولى في خصوص الواقع غير المعلوم، الواقع غير الواصل، هذا لا تجب إطاعته، لا تجب إطاعته. يقول: إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع، يخالفه في الحكم الواقعي غير الواصل، ويخالفه في الحكم الثابت في نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه فلا موجب للعقاب. ليش لا موجب للعقاب؟ لأن احنا ما عندنا عقاب وذن إلا على الظلم كما هو قال. احنا وظف الحصر ونقول احنا شنو غرض عود؟ ليش حصر؟ حصر حتى يقول إذا انتفى الظلم، إذا انتفى التقبيح، حتى ينتفي العقاب. لذلك حصر قد يجي واحد يقول: لا، هذا مثلا أفرض عصيان، والعصيان بحده يستحق التقبيح والظلم وعفوا العقاب والذنب. هو يقول: لا، يقول لا ذنب ولا تقبيح إلا على الظلم. في المقام ليس ظلما، التجاوز مع عدم الحجة ليس ظلما، فلا تقبيح ولا ذنب ولا عقاب، فلا موجب للعقاب. سنه راح يقلب السحر على الساحر، يقول: لا، مو فقط العبد ليس ظالما، بل بالعكس المولى إذا عاقب هاي المرة هو اللي راح يصير ظالم، بل يقبح العقاب، يقبح. ليش يقبح؟ لأنه حينئذ سيكون ظلما. عقاب المولى للعبد الذي لم تقم الحجة عنده هذا ظلم من المولى للعبد، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. هذا الوجه الثاني، ويأتي جوابه. وصلى الله على محمد وآله.